الله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان في بيت من بيوت الله عز وجل، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يجعل خروجنا من هذا المجلس بفوائد جمة وأشياء تذكرنا بالله عز وجل واليوم الآخر. أيها الأخوة، موضوعنا في هذه الليلة يدور حول جوانب من حياة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، الذي كانت حياته بما فيها من أحداث وتفاصيل تصلح أن يجعلها المسلم قدوة يقتدي بها في كثير من جوانبها. ولعلنا نستعرض وإياكم في هذه الليلة بعض الجوانب التي يسمح الوقت بها، والتي سيلمح الأخ المستمع فيها فعلا أشياء عظيمة من حياة هذا الإمام. وهذا الإمام أيها الأخوة، صحيح أن شهرته قد طبقت الآفاق، وأن الكثيرين من الناس يعرفون شخصيته، ولكن كثيرا من الناس لا يعرفون تفاصيل حياته، ولا يعرفون أحداث كثيرة جدا من حياة الإمام أحمد. لو عرف الإنسان فعلا لدهش. بعض الناس الشهرة العامة موجودة لكن التفاصيل غير موجودة، لعل الإمام أحمد واحد من هؤلاء الناس. وقد وردت اعتنى علماء الإسلام بحياة الإمام أحمد عناية كبيرة، وألفت في حياته مجلدات، فمنها ما كتبه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ومنها ما كتبه الذهبي رحمه الله في كتابه السير وفي كتابه تاريخ الإسلام، ومنها ما كتبه ابن الجوزي في مجلد مستقل عن حياة الإمام أحمد رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم، دلالة على عظمة مكانة هذا الرجل في قلوب العلماء فضلا عن قلوب عامة الناس. وقال الذهبي رحمه الله في السير: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن إدريس الشيباني، يرجع نسبه إلى بكر بن وائل، قبيلة معروفة من العرب. وقد مات أبوه في سن الشباب، وربي الإمام أحمد يتيما، وقد ولد الإمام رحمه الله تعالى في ربيع الهجرة، وقد هبط الإمام أحمد وسنة ولادته ولم يسمع أحد. والإمام أحمد رحمه الله من رجال الستة. وينبغي أن ننبه قبل أن نبدأ إلى كلمة الإمام. كلمة الإمام كلمة عظيمة وكبيرة، ولذلك لا يصلح أن تطلق على أي واحد من الناس. ولو ارتفع كعبه في العلم أو الدعوة إلا إذا وصل إلى مرحلة عظيمة أصبح فعلا يأتيه العالم من يهتمون به، لأنه يصلح يكون أهلا للإمامة. ولذلك ما أطلق هذا على كثيرين من السلف إلا على أنصار معدودين مثل الإمام أحمد رحمه الله. فهذا اللقب لا يعطى جزافا، ولا يصلح أن يطلق جزافا على أي شخصية من الشخصيات النابغة المشهورة. وقد رحل الإمام أحمد رحمه الله إلى البصرة والكوفة، وحج 5 مرات، وكان شيخا مخبوبا طوال الأسمر حسن الوجه معتما، عامة جلوسه متربعا خاشعا. يقول إبراهيم الحربي رحمه الله: يقول الناس أحمد بن حنبل بالتوهم، يعني لما الناس يقول أحمد وأحمد، والله ما أجد لأحد من التابعين عليه مزيه، ولا أعرف أحدا يقدر قدره، ولقد صحبته 20 سنة صيفا وشتاء وحرا وبرجا وليلا ونهارا، فما لقيته لقاتا في يوم إلا وهو زائد عليه بالألف. هذا شيء عظيم، وهذه فعلا قدوة عظيمة، أن الإنسان، أن الإمام أحمد رحمه الله كان يزيد يوميا على ما هو عليه. والواحد منا الآن قد يزيد في يوم وينقص في أيام، وقد يرتفع في أيام ويتدهور حاله أيام أخرى، ولكن أن تجد الرجل يزيد يوما بعد يوم معنى أن هذا يربي نفسه تربية عظيمة. ولذلك يمر الواحد منا يضع نفسه تحت دار، وأن يضع لنفسه خطة معينة بحيث أنه يرتقي يوميا إذا استطاع، قد لا يستطيع لكن يحاول أن يكون خط صعوده إلى الأعلى، وليس أن يتدهور ويتقلب ويتذبذب كما هو واقع كبير. وهذا شيء فعلا قدوة، أن الإمام أحمد يوميا يزيد عن الأيام السابقة. وقال علي بن المديني رحمه الله: إن الله عز وجل أعد هذا الدين برجلين ليس له مثال، بأبي بكر الضيق يوم الردة، أحمد بن حنبل المحنة، وقد كان لأبي بكر الصديق أصحاب وأعوان، وأحمد ليس له أعوان ولا أصحاب. لما صارت المحنة ما وقف إلى النهاية إلا الإمام أحمد رحمه الله فقط. في ناس وقفوا وقتلوا، في ناس وقفوا ثم انتكثوا، وفي ناس تخاذلوا أصلا عن الوقوف، في ناس تراجعوا وغيروا عقيدتهم. الذي ثبت إلى النهاية هو الإمام أحمد فقط في محنة خلق القرآن. قال الشاعر: أضحى ابن حنبل محنة مرضية، وبحب أحمد يعرف المتنفس، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سسوره ستهتك. وعن حسين الكرابيسي قال: إذا يذكرون أحمد حنبل يعني ينتقصون منه، مثل قوم يجيئون إلى أبي قبيس وهو الجبل في مكة المعروف يريدون أن يهدموه بنعاله. وكان أحمد رحمه الله عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التألف، أثنى عليه خلق من خصومه فما الظن بإخوانه وأقرانه، وكان مهيبا في ذات الله، حتى لقال أبو عبيد: ما هبت أحدا في مسألة ما هبت أحمد بن حنبل، حتى إذا جاء يسأله يهاب يخاف، ألقى الله عليه هيبة الإسلام. تقدم إخواني الإمام قليلا. وعن علي بن شعيب قال: لولا أن أحمد قام بهذا الشأن لكان عارا على أن قوما سبكوا فلم يخرج منهم أحد. يعني حتى موقف الإمام أحمد رحمه الله رفع رأس العلماء كلهم، لولا أن أحمد قام بهذا الشأن لكان عارا علينا أن قوما سبكوا فلم يخرج منهم أحد. الحمد لله أن خرج منا واحد. وقال أبو عبيد عن الإمام أحمد: ذاك رجل من عمال الله نشر الله رداء عمله وذكر له عنده الزلفى، أما تراه محبوبا مألوفا، ما رأت عيني بالعراق رجلا اجتمعت فيه خصال هي فيه، فبارك الله له فيما أعطاه من الحلم والعلم والفهم. وقال آخر: قام أحمد مقام الأنبياء، وأحمد امتحن بالسراء والضراء، وتداولته 4 خلفاء، بعضهم بالضراء وبعضهم بالسراء، كلهم بلاء على الإمام أحمد. ولكن طبعا المأمون والمعتصم والواثق هم الذين عاملوه بالضراء، ابتلي بسبب بالضراء، أما المتوكل الذي نشر الله رفع الله به علم أهل السنة ورجع إلى عقيدة أهل السنة المتوكل رحمه الله، فابتلي الإمام أحمد في عهده بالسراء لما أنعم عليه المتوكل به من الأموال الجزيلة التي رفضها كلها ولم يأخذ منها شيئا. وقال أحمد بن حنبل فرض عن الإسلام. وسئل أحد العلماء عن الإمام أحمد فقال: ألا أسأل عن أحمد بن حنبل؟ إن أدخل فيه فخرج ذهبا أحمر. وقال إسحاق بن راهويه: ما الشافعي ولولا أحمد نفسه لذهب الإسلام، يريد المحنة. وقال الشافعي: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. هذه شهادة الشافعي. وعن المروزي قال: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم ولم يكن بالعجوز، وكان كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار، وإذا جل في مجلسه بعد العصر الفتية تكلم حتى يسأل، إذا خرج إلى مسجده لم يتصدر. وكان كثير التواضع، حسن الخلق، دائم البكر، لين الجانب، ليس بفضل. وإذا كان في أمر من الدين تعرض للدين بحضرة الإمام أحمد كان يغضب في ذات الله عز وجل غضبا شديدا، وكان يحتمل أذى الجيران، وكان يجيب العرس في الأعراس والقتال ويأكل، وربما استعفى من إجابة الدعوة، وكان إذا رأى إناء من فضة أو منكرا في الوليمة خرج. مرة من المرات واحد من الناس كان عنده يعني عمل وليمة لختان ولده، فدعا أهل العلم فدعا منه الإمام أحمد. فلما فجاء الإمام أحمد متأثرا مع صاحب الله والناس قد اجتمعوا للطعام، ولما يأكل بعد فقيل للإمام أحمد: إن في البيت آنية من فضة. فنظر إليها فلما رآها خرج من المنزل، فخرج الناس الضيوف كلهم وراءه، ما بقي في البيت. فقال الراوي: ونزل بصاحب البيت أمر عظيم، وأرسل وراء الإمام أحمد فول يحلف له بالله إنه لم يقصد، وإنه لم يكن يعلم، وإنه وإذ عليه الإمام أحمد بك، يعني كان يعني صاعه عامة الناس. ولذلك سنعلم عند وفاته ماذا حصل. وفاة الإمام أحمد تبين فعلا ما مكانته بين الناس. وقال إسحاق بن إبراهيم: ما رأيت أحدا لم يداخل السلطان ولا خالق الملوك مثل أحمد بن حنبل، ما كان أحد أثبت قلبا منه، وما نحن في عينه إلا كأمثال الذباب. وكانت وفاة الإمام أحمد في 12 ربيع الأول في يوم الجمعة سنة 254 للهجرة، توفي رحمه الله عز وجل. حمد الله. وبالنسبة لجوانب فهم طالب العلم والداعي إلى الله والمسلم عموما في حياة الإمام أحمد فنحن نعلم لبعضها الآن. أما بالنسبة لطلب العلم الذي يدعيه الكثيرون اليوم ويذهبون إلى المكتبات ومعارض الكتب ويشترون كتبا بالأكوام ثم يكدسونها في بيوتهم ويضعونها في رجوب مكتباتهم يعلوها الغبار، أو يخزنونها في كراتين تبقى عندهم لا يفتحونها يزعمون أنهم طلبة علم، إلى هؤلاء نسوق لهم هذه الأحداث. قال عبد الله: بالمناسبة الإمام أحمد ما كان يتكلم عن نفسه بقليل ولا كثير، لذلك ما رويت لنا أخباره إلا من الناس المقربين إليه جدا مثل أولاده وخاصة تلاميذه، وبقية الأخبار شائعة عند الناس معروفة من حال الإمام وما وصل إلى الناس من أخباره في المحنة وعند وفاته وغير ذلك. قال عبد الله: سمعت أبي يقول: ربما أردت البكور في الحديث، يعني أذهب بكرا لطلب العلم، فتأخذ أمي بثوبي وتقول: حتى يؤذن المؤذن. وكنت ربما تذكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش. يعني سبحان الله، كان يخرج قبل صلاة الفجر، يقول لأمه: لا، اجلس حتى يؤذن المؤذن، تطلع قبل أذان الفجر. ومرة نزل في بيته، في بيت رجل وأمه موجودة في الدار، أم الرجل، فذهب أحمد يطلب الحديث، فجاء سارق فسرق أمتعة البيت، ومن بينها أمتعة الإمام أحمد. فلما رجع إلى البيت قالت المرأة: دخل عليك السراق فسرقوا قماشك. فقال: ما فعلت الألواح؟ فقالت له: في الطاق، وما سأل عن شيء غيرها، ما سأل فقط إلا عن الألواح التي كتب فيها العلم. وقال أحمد: كتبت عن 10,000 حديث. وعن عبد الله بن أحمد قال: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وفيع من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام. يعني أعطيني الإسناد أعطيك الكلام، أو أعطيني الكلام أعطيك الإسناد، من حفظي للأحاديث التي كان يكتبها. وقال أبو زرعة لعبد الله ولد الإمام أحمد: أبوك يحفظ 1,000,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. فقيل له: وما يدري؟ أكرت فأخذت عليه الأبواب. قال: مو فقط يعني رقم، ذكرني الأبواب، فعرفت أنه يحفظ هذا. طيب إيش الواحد يستغرب يقول: وهل هناك 1,000,000 حديث في الدنيا فعلا؟ فقال الذهبي رحمه الله معلقا: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، هذه داخل في 1,000,000. وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ 10 معشار ذلك، المرفوعة القوية تكاد تبلغ 10,000 حديث. فعن أبي زرعة: حجرت كتب أحمد يوما ما فبلغ 12 عدلا حملا وعدلا، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان، وهي حدثنا فلان، كل ذلك كان يحفظه، كل ذلك كان يحفظه. وأما بالنسبة لمواصلته في طلب العلم، طبعا أخباره في العلم كثيرة جدا، تقينا أشياء بسيطة منها. وأما بالنسبة لمواصلته في العلم، فآفة بعض طلبة العلم الآن أنه ربما يشتغل طلب فترة من وقته، وبعد زمن يتكاسل ويبعد عن الطلب ويقول: يكفيني ما حصلت في الأيام أو السنوات الماضية. والإمام أحمد رحمه الله رآه رجل ومع الإمام أحمد محبرة، فقال له: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، يعني أنت تحمل المحبرة وأنت بلغت هذا المبلغ. فقال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني لا أزال أكتب وأطلب وأدون حتى أموت. فالاشتغال بالعلم إذن ليس فترة محدودة من الزمن، وإنما هي حياة متواصلة ومستمرة. وقال المروزي: قلت لأحمد: أكان أغني عليك أو غش زحمني الناس فأغني عليك؟ يعني تكاثر الناس عند سفيان بمزمها في الزحام، مو مهم قضية مزاحمة العلماء، مزاحمة الناس عند أهل العلم للوصول إلى العلماء. طبعا ما مقصود المزاحمة يعني المضاربة، لا، المزاحمة يعني الإقبال بكثرة وعدم، يعني بعض الناس يمكن يرى العالم حوله زحام ويسأله يمشي ما عنده صبر، بعض الناس يصبرون حتى يصل العالم ليسأل. الإمام أحمد رحمه الله أغمي عليه بالزحام وهو ينتظر كيف يدخل على سفيان. وقال أحمد الدورقي لما قدم أحمد بن حنبل من عند عبد الرزاق، الإمام أحمد رحمه الله رحل إلى عبد الرزاق في اليمن، رأيت به شحوبا بمكة وقد تبين عليه النقب والشعر، فكلمته يعني كان قال له أتعبت نفسك في ذهابك إلى اليمن؟ فقال أحمد هين فيما استفدناه من عبد الرزاق، هذا شيء يهون في سبيل الفائدة التي حصلناها من عبد الرزاق. قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله ومن عجيب ما تسمعه من هؤلاء أحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث، هذه فرية اتهمه بعض الناس بها، قالوا هذا أحمد مع حديث أحمد ليس بفقيه. فيقول أبو الوفاء وهذا غاية الجهل، لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرف أكثره. يعني الفقه يأتي من أين؟ أليس من الأحاديث والآيات؟ فقال عند أحمد اختيارات أرازق هي بناها على أحاديث جماعها ما وصلت إلى كثير من هؤلاء، وخرج عنه اختيارات من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله طوائف أو طائفة من عمق أو دقائق فقه الإمام أحمد رحمه الله. هل كان الإمام أحمد رجل يحفظ العلم ثم يتلوه على الناس تلاوة أو أنه كان أكبر من ذلك؟ مشكلة طلبة العلم أو بعض أهل العلم في هذه الأيام أن وظيفته فقط مقتصرة على الخلق وعلى التعليم وسرد الأحاديث أو سرد أقوال العلماء وسرد الآراء فقط، يعني وظيفة فقط كأنه مسجل يتكلم من أول. وبقية ممن بقي من أهل العلم ليست مهمته فقط سرد العلم على الناس، لا. عن الحسين بن إسماعيل عن أبيه قال كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسلوك. فإذا هذا التكامل المطلوب في صاحب العلم ليس فقط يعلم وإنما يكون قدوة يتأثر الناس من أخلاقه ومن سيرته ومن مواقفه ومن ورعه ومن زهده ومن عبادته وتقواه وخشوعه لله عز وجل. وهذه المسألة الآن نفتقدها كثيرا في حلق العلم، أن تجد الواحد يسرد عليه لكن شخصيته في بيته مع أهله في العمل الذي يعمل فيه مختلفة تماما. كان شيئا عجيبا. قال يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد صحب له 50 ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير أبدا. وقال عبد الله كان أبي إذا خرج يوم الجمعة لا يدع أحدا يتبعه. الآن المشهور العالم ماذا تجد إذا جاء في مكان الناس ساروا وراءه؟ أحمد رحمه الله من تواضعه كان لا يرضى أن يتبعه أحد، وربما وقف حتى ينصرف الذي يتبعه. يعني لو رأى واحد يتبعه حتى واحد يتبع من خلف وقف لمن أحد حتى يمضي ذلك الرجل ثم يمشي هو. ولذلك لأن هذه المسألة قضية الاتباع تؤثر في نفس المتبوع. ولذلك يقول ابن مسعود رحمه الله رضي عنه وأرضاه طائفة من الناس كانوا يتبعونه ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وكان أيضا غنيا عما في أيدي الناس، لما خرج إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة فأكرى نفسه من بعض الجمالين، أكرى نفسه يشتغل عند هؤلاء الجمالين أصحاب الجمال الذين ينقلون حتى يحصل نقودا، إلى أن أوصى صنعاء وعرض عليه أصحابه المواساة فلم يأخذ منهم شيئا. وقال ابن أبي حاتم أحمد بن سنان قال بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز باليمن، ولما وصل إلى عبد الرزاق يقول إسحاق بن راهويه زميله في الرحلة كنت مع أحمد عند عبد الرزاق، وكانت معي جارية وسكننا فوق وأحمد أسفل البيت. قال: وكنت أطلع فأراه يعمل السكك، وهي الأشياء التي تربط الإزار أو السراويل حتى لا تقع، يعملها ويبيعها يتقوى بها. ولما وصل إلى عبد الرزاق، عبد الرزاق اطلع حقل الإمام أحمد فجمعت عنه، فقال: بلغني أن نفقته نفدت، فأخذت بيده فأقمت خلف الباب وما معنا أحد. فقلت له: إنه لا تجتمع عندنا الدنانية، إذا بعنا الغلة أتغلاها في شيء، وقد وجدت عند النساء 10 دنانير فخذها وأرجو أن لا تنفقها حتى يتهيأ شيء، يعني لعلك ما تصرفها حتى يدين شيء ثاني معوضك إذا صرفتها. فقال لي: يا أبا بكر، لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك. يعني انظر إلى لطافة الرد، كيف يرد، يقول لا أريد، لكن قال: لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك. وكان ربما أخذ القدوم وخرج إلى وخرج يعمل بيده ويبيه. وقال صالح ولده: ربما رأيت أبي يأخذ الكسر ينفض الغبار عنها ويطيرها في قطعة ويصب عليها الماء ثم يأكلها بالملح، وما رأيت استوى رمانا ولا تفرجلا ولا فاكهة إلا أن تكون بطيخة فيأكل وعنب وتمر. وقال لي: كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقيقا فتبيع الأستار درهمين أقل أو أكثر، فكان ذلك مثلا. وأما أدبه مع الناس، وهي قضية الاستغناء الآن ليست حاصلة عند الكثيرين، بل إن كثيرا من النفوس اليوم تتطلع وتتشوف إلى ما في أيدي الناس. وصحيح أن عصرنا يختلف عن عصر أولئك الناس في متطلبات المعيشة، هذا صحيح، ولذلك لا بأس الإنسان أن يحرص على الكسب وأن يحرص على المعاش إذا كان به طاقة على الصبر على حالات الشدة، قد يكون له الأفضل الصبر، لكن قد لا يكون الإنسان صبر، وقد تكون في ذات الحياة كثيرة. ولذلك الاهتمام بالكسب، يعني الواحد يكسب لنفسه، مهم. ولذلك يقول المبارك رحمه الله كان يشتغل بالتجارة، فسئل عن سبب اشتغاله فقال: حتى لا يتمندل بنا هؤلاء. ماذا يقصد؟ يقصد يعني لو أن الإنسان كان تاج وما عنده ولا يصبر، فلا بد أن يلجأ إلى غيره، فقد يستغل حاجته بعض السفهاء، وخصوصا إذا كان يشتغل في وظيفة من الوظائف فيصبح كأنه عبد ذليل للشخص الذي يعمل عنده، أو أنه عبد ذليل ينتظر ماذا يعطى من الراتب مثلا، ويخشى أن يقطع عنه الراتب. ولذلك التحرر في كسب العيش أمر مهم، وكلما استطعت أن تتحرر عدم ما ترتبط بالآخرين في كسب العيش، يعني الآخرون يحتاجون إليك لا أنت تحتاج إليهم، فهذا أحسن. ولكن هذا الوضع صعب الآن، ليس كل الناس يستطيعون الاشتغال بالتجارة، بل قسم كبير منهم في الوظائف، لكن حاول قدر الإمكان حتى لا يتمنزل بك أهل السوء. وإذا تمنزل بك أهل السوء فإنهم لا بد أن يفرضوا عليك أشياء فيها تنازل عن دينك أو مواقف مخزية قد تخفها. وكان الإمام أحمد رحمه الله حريصا لما كان مستغنيا عما في أيدي الناس، حريصا على أن يربي أولاده على هذا الأمر، وهذا شيء قد لا تجده في عامة المشايخ اليوم، فضلا عن بقية الناس. تربية الأولاد يا جماعة قد يكون الشخص قدوة، لكن أهله لا يتأثر به ولم يقتبس منه هذه الأشياء. الإمام أحمد رحمه الله كان حريصا على أن يلقن أولاده مبادئ الاستغناء عن الناس. قال صالح: قلت لأبي: إن أحمد الزورقي أعطي 1000 دينار الإمام أحمد جاءت له فترة الأموال صارت تأتيه من كل حدب وصوب، وصار الناس يعطونه أشياء، حتى لما كان في وقت الشدة كانت تأتيه هدايا من أناس مخلصين، وكانوا يؤكدون له أنها من مال حلال، ويقول واحد هذا من إرث أبي، ويقول واحد عندي 10,000 درهم 20,000 درهم أعطيك منها كذا شيء بسيط كان يرفع. ومرة كان يضعون له شيء في البيت صرة من مال زائر، يضع خفية صرة من المال يمشي، فإذا اكتشفها الإمام أحمد أرجعها إليه، وإذا ما عرف صاحبها فرقها على الفقراء. ومرة دق الباب، يقول ولد الإمام أحمد دق الباب، فتحت الباب فإذا بقصعة من الطعام مملوءة، وضع الرجل مشي بسرعة، والإمام أحمد كان يجوع في فترات حتى لا يجد شيئا، حتى أنه ربما اضطر إلى مواصلة الصيام ما عنده شيء. فلما أدخل القطعة فرآها الإمام أحمد وقد امتلأت بأنواع الطعام، قال فمكث ساعة يفكر كيف يصنع، ثم قال اذهبوا بهذا إلى بيت عمي، وأعطوا أولاد صالح، وكان ولد صالح قد له ذرية وكان فقيرا، فقال وأعطوا ولد صالح هذا، وهذا وزعوا ما أكل منه شيء. وجاءته بعد ذلك أموال في أيام المتوكل الذي رفع المحنة عن الإمام أحمد، جاءته أموال كثيرة من الإمام أحمد، فكان يرجعها لا يقبل منها شيء، ولو أدخلت عليه بالقوة فرقها. ومرة جاءه مال فرده، بعد سنة واحد من أولاده الذين عاشوا بالفقر يقول يا أبتي لو أخذنا ذلك المال، يعني لو كنا أخذنا ذلك المال الذي جاءنا قبل سنة. فقال أحمد لو كنا أخذناه لكان الآن قد سنة. شوف لو أخذناه إذن الحياة. وقال صالح قلت لأبي إن أحمد رقيق أعطي 1,000 دينار، فقال يا بني ورزق ربك خير وأبقى. إذن هذا التعليم يا جماعة، هذا قدوة، الإمام أحمد قدوة في تعليم الأولاد، قدوة في تربية الأهل. يعني بعض الناس قد يكون عفيف متعفف صابر على الشدة، لكن أهله بخلاف، في ناس الآن كثير من هذا الشكل، يعني هو يصبر على قد يصبر على أشياء، قد يحرم نفسه من أشياء كثيرة من متاع الحياة الدنيا، لكن أهله بخلافه لا يصبرون. فإذا المسألة ليست أن تصبر أنت وأن تعف نفسك أنت فقط، المسألة أن تربي من حولك وخصوصا الأهل الأولاد على هذه الخطرة. وأما لطفه مع الصبيان ومع أهل بيته واهتمامه بهم فكان كبيرا. قال الخلاف قلت لزهير بن صالح هل رأيت جدك؟ قال نعم، وإذ مات وأنا في 10 سنين، كنا ندخل إليه كل يوم جمعة أنا وأخواتي، وكان بيننا وبينه باب، وكان يكتب لكل واحد منا حبتين حبتين من فضة في رقعة إلى ساميا يعامله. كان في واحد بياع ثوم يبيع الثوم، كان إمام أحمد يتعامل معه في اتفاق بينه وبينه، وكان أحمد ربما رهن عنه أشياء، عنده أشياء حتى يأخذ منه أموال يعطيها للصبيان هؤلاء يفرحوا بها، ثم إذا فتح الله عليه بشيء رد المال إلى الثاني بائع الثوم. ومع فقره رحمه الله كان نظيف الهندام، ما كان وثق الهندام. قال عبد الحميد الميموني، قال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل رحمه الله. قال هذا وبين واقع بعض الناس اليوم الذين قد يدعون التدين ولكنهم بالناحية النظافة الشخصية في أسوأ الحالات، وربما نفروا من حولهم بسبب عدم اعتنائهم بأنفسهم وبثيابهم وبشخصياتهم، فسبب ذلك عند الكثيرين انطباعا سيئا عن الدين. ولذلك خذوا الإسلام جملة لا تفرق فيه من شيء، وخصوصا الذي يصد عن سبيل الله، هذا ينبغي أن تحافظ عليه، على أن تمنع الأشياء التي تصد عن سبيل الله، خصوصا إذا أنت كنت السبب، لابد أن تراقب نفسك مراقبة شديدة. وكان رحمه الله يحب الخمول جدا. ما معنى الخمول؟ لا، الخمول ليس الكسل، وإنما خمول الذكر، يعني لا يحب أن يشتهر بين الناس وأن يتناقل الناس ذكره أبدا. وكانت موقفه شديدة من هذا مع كثرة الإنجازات التي قدمها لهذا الدين. قال المروز: رأيت طبيبا خرج من عند أحمد ومعه راهب، راهب نصراني، فقال إنه سألني أن يجيء معي ليرى أبا عبد الله. شوف، يعني بلغت منزلة الإمام أحمد أن النصارى تشوقوا لرؤيته. وقال: وأدخلت نصرانيا على أبا عبد الله، فقال له النصراني: إني لأشتهي أن أراك منذ سنين، ما بقاؤك صلاح الإسلام وحدهم بل للخلق أجمعين، وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي بك. فقلت لأبي عبد الله: إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار. فقال: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفع كلام الناس. شوف سبحان الله العظيم، يقول إذا أنا أعرف قدر نفسي إيش ينفعني كلام الناس إنهم يدعون ويدعون وكذا، ولا أعرف نفسي أن لست بهذه المنزلة، ماذا سينفعني كلام الناس؟ وهو أعلى من هذه المنزلة. وقال عباس الدوري: حدثنا علي بن أبي فزارة جاؤنا قال: كانت أمي مقعدة نحو 20 سنة، فقالت لي يوما: اذهب إلى أحمد بن حنبل فسلم أن يدعوني. فأتيت فدققت عليه وهو في دهليزه، فقال: منها؟ قلت: رجل سألتني وهي مقعدة أن أسألك الحق. فسمعت كلامه كلام رجل مغضب، فقال: نحن أحوج أن تدعو الله لنا. شوف التواضع، نحن أحوج أن تدعو الله لنا، هي المرأة تدعو لنا. فولنت من طريقها، فخرجت عجوز فقالت: قد تركته يدعو لها. قال فعلا تغرق، شافت وراه جعلها، قالت: قد تركته يدعو لها. شوف الآن، واحد يقول، يعني يقول للناس، يعلمهم، يقول لهم هذا، ولكنه في نفس الوقت يدعو له، من استطاع أن ينفع أخوه فلينفع بدعاء رقية. ينفع بيتنا ودققت الباب، فخرجت أمي على رجليها تمشي، استقبلتها. طبعا يجب أن نكون حذرين لوايا، يعني لا نريد أن نرفع الناس فوق المنزل التي أنزلهم الله إياها، والمبالغة خطيرة جدا لأنها تفقد واقعية الشيء، خصوصا من الناس المفكرين. إذا أنت الآن جلست تسرد على الناس أقوال أحاديث ضعيفة وأشياء، لذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في السير كان ينقد روايات. يعني الآن مثلا في رواية تقول: لما مات الإمام أحمد أسلم يوم وفي من اليهود والنصارى 20,000. لما تقول هذا الكلام قد يقول الناس: يا الله، إعجابا. لكن الإمام الذهبي رحمه الله يقول: وهذه الحادثة لا يمكن أن تكون قد وقعت، ولم يرها إلا واحد، ولو كانت وقعت لتوافرت الهمم والدوح على نقلها، تقولها إلا واحد سكتنا بصحتها. مع إعجاب الذهب الشديد بالإمام أحمد، فأنا أنبه أثناء العرض هنا، ليس المقصود أن يأتي بأشياء نهول فيها ونضخم ونكذب، لا، ولكن الأشياء التي أتى بها النقاد فأقروها وسكتوا عليها ولم يتعقبوها تذكر. والإمام أحمد لا يستبعد منه أبدا أن يحصل له هذه الكرامة، يعني لا يستبعد أبدا أن يكون مجاب الدعوة، وحياته هذه الحياة. وقال المروز: قلت لأبي عبد الله: ما ترى الداعي لك؟ ترى الناس الذين يدعون لك؟ قال: هذا استدراج، بأي شيء هذا؟ وقلت له: قد رجل من فرسوس، فقال: كنا في بلاد الروم في الغرب إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء، وكنا نمد المنجنيق ونرمي به عن أبي عبد الله. يعني لا ينسون محبة الناس إلى أحمد، حتى المجاهدين يرمون المنجنيق، بعدين يقول هذه رمية وهذه رمية عن الإمام أحمد. ولقد رمي عنه بحجر، والعز على الحصن متكرس بدرقة، واحد من الروم على الحصن متكرس بدرقة، فلما رموا الحجر ذهب برأسه وبالدرقة. قال الإمام أحمد لما سمع، قال فتغير وجه أبي عبد الله وقال ليته لا يكون استدرا، ليت هذا لا يكون إدراجا حتى أنا أغتر من هذا الكلام. عن عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي وذكر عنده الشافعي رحمه الله فقال ما استفاد منا أكثر مما استفدنا منه. أحمد يقول عن الشافعي ما استفاد منا أكثر مما استفدنا منه، ونحن استفدنا منه أكثر. ومع ذلك عبد الله ولد الإمام أحمد يقول كل شيء في كتاب الشافعي حدثنا الثقة فهو عن أبي. هذه قاعدة، هذه قضية مهمة في كتاب الشافعي. إذا قال الشافعي، الشافعي له مثله، إذا قلنا محمد ما استعمل لفظ الثقة أحمد. وقال المروذي وذكر لأحمد أن رجلا يريد لقاءه فقال أليس قد ذكره بعضهم، أليس اللقاء شيء ضغيب يعني يتزين لي وأتزين له؟ وقال لقد استرحت، ما جاءني فرج إلا منذ حلفت أن لا أحدث، وليتنا نترك. فقلت له إن فلانا قال لم يزهد أبو عبد الله في الدراهم وحدها، وإنما زهدت الناس أيضا. قال ومن أنا حتى أزهد في الناس؟ الناس يريدون أن يزهدوا فيه. وقال أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة، إني أتمنى الموت صباحا ومساء. شوف الإمام أحمد يقول بليت بالشهرة وعلى أساس، والآن الناس بعض الناس ابتلوا بالشهرة على غير أساس. فعلا الآن بعض الناس يسلط عليهم الأبواب، وقد يلقون في صحف الجرائد والمجلات تطلع أصواتهم أنهم على شيء من الدين وأنهم من أهل الفتوى ويتصدرون، ولكن على غير أساس. يعني الإمام أحمد يقول ابتلينا بالشهرة، ابتلينا سبب من هذه البلاء ابتلاء، ابتلاء من الله، وهو الرجل الذي يستحق أن يشتهر. فكيف ببعض الناس اليوم الذين ابتلوا بالشهرة على غير أساس؟ مشكلة الشهرة يا جماعة، فعلا مشكلة، لأنها تعدل الإخلاص إعجاما، تعدل الإخلاص إعجاما. يعني عندما ترى الناس يثيرون بالابتلاء، وبعض الشروق يعني يؤلفون القصص لرفعه، فيقول مثلا فلان يحفظ كذا وكذا، فلان تكلمت على يد فلان وفلان من العلماء، هو إذا سمع بذلك قد يسر ولا ينفي مع ما ذكره ويستر. ولكن هؤلاء سرعان ما يخذ ما يأكل لجمهم سيعا، ولكن لا يبقى على مر العصور تشتهر فعلا على أساس من تقوى الله ورضوانه. كثير من الناس يعني الواحد يضيق ذرعا بالأسماء اللامعة في الأفق وهي على غير شيء، ويقول إنهم يذكرون صباحا ومساء. ولكن يا أخي تخيل الوضع بعد 200 سنة أو 300 سنة كيف يكون؟ اقرأ التاريخ، بعض الناس في وقت من الأوقات كانوا مشهورين جدا، لكن بعد ذلك عفي عليهم صود الدهر صفحاته عليهم واحد. بعض الناس قال لهم عبارات المديح لكن يسكتون. الإمام أحمد يسكتون وهم لا يستاهلونها. الإمام قال له عبارات الثناء ومنها كان لا يستاهل. قدوة في الإنسان إذا أثني عليه ماذا يقول ولا يكون موقفه، بل إن الواحد يستحقر نفسه وهو لم يبلغ مبلغ شيء في الدين ويثنى عليه. من هو ومن هو بجانب الإمام أحمد؟ ولك ولذلك يجمع هذه قضية فائدة تربوية مهمة. من أخطر الأشياء أن تثني على شخص وجهه حتى لو كان رجل زين وتقي ورع، إذا أثنيت على وجهه، إذا أثنيت عليه في وجهه كأنك قطعت عنقه فعلا. ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم عن مدح الوجه، وقد تخرج من شرافه بمدحك له. ولذلك يا أخي وفر مدح قليلا، وفر الثناء قليلا، أثني عليه إذا كان بالأمر الخير لكن ليس بوجهه. وكثير من الناس وصلوا إلى الغرور، وصلوا وقعوا في الهاوية. ليه؟ لأنه يثنى عليه في وجهه، في وجهه يثنى عليه في وجهه، فيصيبه الغرور ويدخله الكبر ويقول أنا أذكر وأنا شأني مشهور وأنا يعرفني فلان فلان وأنا كلماتي وصلت إلى تلك الأنحاء. فلذلك احذر من الثناء على واحد في وجهه. وأخبرنا علي بن عبد الصمد الخلفي قال مسحت يدي على أحمد بن حنبل وهو ينظر فغضب، جعل ينفض يده ويقول عمن أخذتم هذا؟ ممن تعلمتم هذا التصرفات؟ وقال المروجي سمعت أبا عبد الله ذكر أخلاق الورعين فقال نسأل الله أن لا يمسكنا، أين نحن من هؤلاء؟ وهذا الإمام أحمد بن أوراعي. وقال المروزي أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله وكان رجلا صالحا فقال إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا وذكر في الجنة. يقول أم أتلك منك في أشي كرة الجنة يا أخي إنما كان الناس يخبرون خرج إلى سفك الدماء، كان تزرونه لهذا صار أمره إلى أن سفك الدماء. الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن ولكن لا تغره. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله بالإضافة إلى ذلك حريصا على تربية طلبة العلم على الإيمان وعلى تعويدهم على الطاعة بالإشارة. يعني الآن كيف ترتقي بشخص مثلا في إيمانه؟ كيف تجعله أخشى لله وأتقى وأورع؟ هذه مسألة صعبة جدا، لأن الخشية في القلب ليست أشياء يعني تكون تخبرها فالرجل يعني مباشرة يتحسن حاله في هذا الجانب. ولذلك الناس لا يتحسن في هذا الجانب إلا بالقدوة، بالتربية بالقدوة أكثر الأشياء. وهذا الآن مثال كيف كان الإمام أحمد رحمه الله يربي الناس على هذا. عن عاصم بن عصام البيهقي قال بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه، وضعه عندي يعني نام الرجل عند الإمام أحمد، الإمام أحمد جاب له ماء قبل أن ينام وضعه عنده. فلما أصبح جاء الإمام أحمد نظر إلى الماء بحاله، ما تغير الماء ما نقص، فقال سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. شوف يقول رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل، فهو قد وضع له الأداة التي يقوم بها الليل، فلما رآه لم يقم عاتبه بلطف. رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. وكان الإمام أحمد رحمه الله شديد اتباع السنة جدا، حتى أنه مرة احتجم وأعمى دينار، قال لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينار. وعن إبراهيم بن هاني الميسابوري قال كان أبو عبد الله حيث توارى من السلطان عندي، لما الإمام أحمد جاء له فترة في زمن الوافد اختبأ فيه من السلطان، فاختبأ عند من؟ عند إبراهيم بن هانئ الميسابوري. ولما يكون الإنسان له أصدقاء في الخير وله عوان في الخير تفيد للحظات الشدة، ومن هذا الرجل اختبأ عنده أمام أحمد رحمه الله لما صار في وقت الشدة، فذكر من اجتهاده في العبادة أشياء وقال وكنت لا أقوى معه على العبادة، وأفطر يوما واحدا واحتجم. وقال عبد الله بن أحمد ذاكرا عبادة أبيه: كان أبي يقرأ كل يوم سبعا، يعني يختم القرآن في سبعة أيام، وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء، ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويقرأ. ويقول: ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائها، وكان يكثر الدعاء ويكفيه ويصلي بين العشاءين، ثم فإذا صلى عشاء الآخرة ركعات صالحة وفتح ليلة ولا يترك فالإثنين يسوى أيام الجنة. فقال زهير بن صالح: حدثنا أبي قال: سمعت أبي كثيرا يتلو سورة الكهف، وكثيرا ما كنت أسمعه يقول: اللهم سلم سلم. والدعاء اللهم سلم سلم هذا ورد في دعاء الأنبياء على الصراط، عندما يجود كل نبي بأمته على الصراط المضروب على متن جهنم، فيقول رسول الله عليه وسلم ودعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم. وقد بلغ من قادته أن ما ترك السجن، بل إنه قال: كن أصلي بأهل السجن. وقال المولي: أنا أبو عبد الله إذا ذكر الموت خنقته العبرة، وكان يقول: هان علي كل أمر الدنيا إذا ذكرت الموت، إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنما هي أيام القلائق، ما أعدل بالفقر شيئا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. طيب، الإمام أحمد رحمه الله كان يمكن أن يخرج حتى لا يكون له ذكر ويختفي عن أعين الناس، كما يفعل كثير من المتطوفة، كما كان ابن القيم رحمه الله في بادئ الأمر. ابن القيم رحمه الله يقول: عوى الذئب، يعني يقول: استأنست عند الذئب إذ عوى، وإذا صح صائح طرت مع الصيحة فرحا. يعني يذكر حاله، يقول: أني كنت أستأنس بصياح الذئاب، لأنه كان ابن القيم رحمه الله في جزء أمره متفوتا من المتطوفة، وكان يخرج إلى الفلوات والبراري مثل الصوفية ويعتذر الله. والصوفية كانوا يستأنسون بعواء الذئب، إذا راح منهم واحد في البرية وجلس كذا بعيد عن الناس خلا يستأنس بعواء الذئب وفي خبز. طيب، وإذا طاح الطائح بالذكر في فلق الذكر المبتدعة التي عندهم طار قلبه من الصيحة. ولكن بعد ذلك قيض الله له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فاهتدى على يديه، فرحمه الله به وهداه إلى الشريعة. لماذا كان الإمام أحمد لم يخرج إلى الخارج، يعني إلى خارج البلاد يسكن في الصحراء ويعتزل الناس؟ لماذا هو يتمنى هذا الكلام؟ لماذا لم يفعله؟ لماذا لم يفعل هذا الأمر؟ لماذا لم يفعل الأمر ويذهب إلى الفلوات والصحاري وينقطع لكم؟ لأن الناس يحتاجون إليه، لأن موقعه بين الناس موقع مهم، لأن عزلته عن الناس فيها ضرر على نفسه وعلى الناس. والإنسان المؤمن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحسن وأفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. والاعتقاد الموجود عند البعض بأن الإنسان أن يخرج عن المجتمع ويعتزل المجتمع ويعتزل الناس أحسن له في الدين اعتقاد خاطئ، لأنه سيضعف، لكن الذي يعيش المحنة يقوى عوده ويقوى، إلا في حالة واحدة: إذا صار آخر الزمان وصارت الفتنة شديدة جدا بحيث أن الرجل لا يحتمل القعود، ولو قعد لفتن في دينه، فعند ذلك لابد من الخروج. وقد يحصل حالات منها في البلدان، فيترتب المسلم أن يخرج لأن في دينه نكر وارتد على عقله، فيكون السلامة في الخروج. قال أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة، لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا فقط. وعن المروزي قال: قلت لأحمد كيف أصبح؟ قال: كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض ونبيه يطالبه بأداء السنة والملكان يطالبانه بتصحيح العمل ونفسه تطالبه بهواها وملك الموت وحيه وعياله يطالبه؟ وقال ابن أبي حاتم: هذا الإمام أحمد رحمه الله كان من الأشياء التي استهر بها أن يعفو عمن ظلمه. جماعة، إذا كنتم في حرب أرجو أنكم تشغلوا المكيفات. ما في حرب؟ في حرب طيب؟ في حرب؟ طيب ليش ما تشغل المكيفات؟ الإمام أحمد رحمه الله مشي الغلمة، وقال: وقد جعلت أبا إسحاق المعتصم في حل، ورأيت الله يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك، وما ينفعك أن يعذب أخاك المسلم يوم القيامة بسببك، أعف عنه. والناس اليوم حتى مطلبة العلم وبعض الدعاة قد يظلمون وقد يساء إليهم جدا، ولكنهم قد يحملون في أنفسهم حقدا وظلا، يحملون في أنفسهم أقل شيء سخطا على من ظلمهم. ولكن المقتدي المتأسي بالإمام أحمد رحمه الله يرى العفو عن الظالم إذا رجع عن ظلمه للناس وعن بدعته. والرجوع أو العفو عند المقدرة من الأشياء التي تؤثر في الظالم جدا وتجعل في صفوف الصلحاء. وكثير من الناس الذين عفى عليهم الإمام أحمد عفى عنهم قد تحسنت أحوالهم جدا. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله ورعا غاية الورع، ما أحوجنا إلى الورع في هذا العصر الذي كثر فيه الشبهات في الأموال والرواتب وكثير من الوظائف وكثير من الدخول المدخولات كثر فيها الحرام وكثرت فيها الشبهة، والمأكولات كثرت فيها كثيرا. قال بعضهم: لقد حضرت من ورعه شيئا بمكة، أنه أرهن فصلا عند سامي بائع السوق فأخذ منه شيئا ليقوته، أعطاه الفصل فصلي رهن وهذا شيء أكله. فجاء يوما من الأيام الإمام أحمد فأعطاه فكاكه، أرجع إليه ثمن الطعام، أخذ فكاك الرهن الثقل، فأخرج إليه فامي الثقلين فقال: انظر أيهما ثقلك. فقال الإمام أحمد: لا أدري. ثم الإمام أحمد قال: أنت في حل منهم، لأنه يخشى لو أخذ واحد منهم أن يكون ليس ثقله. قال: أنت في حل منهم، وما أعطيتك الآن من المال في كاف الصفر هو لك، سمعتك. قال الفاني: والله إنه لفقره، وإنما أردت أن أمتحنه فيه. ولكن مع ذلك لما أخبره رفض الإمام أحمد أن يأخذه. وقال أحمد بن محمد التستوري: ذكروا أن أحمد بن حنبل أتى عليه ثلاثة أيام ما طعم فيها، فبعث إليه صديق له فاقترض منه دقيقا فجهزوه بسرعة، اقترض من واحد دقيق. لاحظ الإمام أحمد أن الخبز جهز بسرعة فقال: كيف ذا؟ قالوا: سنور صالح مسجر. ولد صالح كان عنده سنور، وكان السنور هذا حامي أصلا، ولذلك صار الخبز بسرعة. فخبزنا فيه، فقال: ارفعوا. وأمر بسد باب بينه وبين صالح. قال الذهبي: يعني ماذا فعل هذا؟ لكون صالح قد أخذ جائزة المتوكل. المتوكل كان أعطى أحمد وأولاده. الإمام أحمد كان متورعا عن كسب عن المال الذي جاء من المتوكل بيد ولده صالح، حتى أنه ما رضي أن يأكل من الخبز الذي خبز في تنور ولده. ونأتي الآن أيها الإخوة إلى نقطة مهمة من النقاط، وهي أن الإمام أحمد على ورعه وعلى خوفه من الظلم كان على ورعه وعلى خوفه من الظلم كان إذا طلبت منه الشهادة في أشخاص معينين أتى بها. يعني الآن بعض الناس اليوم قد يسأل عن فلان من الناس، وهذا فلان قد يكون ذائع الصيت وقد يكون مشهورا، وفلان هذا له أخطاء، وقد يتأثر السائل بأخطائه فلا يبين، يقول لا أنا أتحرج أن أتكلم، ما أستطيع أن أطعم بأناس العظماء، وما أستطيع أن أبين عيوب، فهؤلاء ناس منهم من عذب في ذات الله ومنهم من ابتلي، أنا ما أستطيع أن أتكلم. الإمام أحمد رحمه الله كان لا يمنعه ورعه أن يجهد بالحق علينا، ولما طلب منه تعيين أسماء للقضاء هل تصلح ولا لا، سألت أحمد بن حنبل عن أحمد بن رباح فقال فيه جهمي معروف بذلك، وإنه إن قلد شيئا من أمر المسلمين كان ضررا على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعه. وسألت عن ابن الخلنجي فقال فيه أيضا مثل ما قال في أحمد بن رباح، وذكر أنه كان من شرهم وأعظمهم ضررا. وسألته عن شعيب بن سهل فقال فيه جهمي معروف بذلك، وسألته عن المعروف بأبي شعيب فقال فيه إنه جهمي معروف بذلك، وسألت عن ابن السلجي فقال مبتدع صاحب هوى. ابن السلجي مبتدع صاحب هوى، وابن السلجي هذا حنفي دافع عنه زاهد الكوثري في بعض كتبه، وزاهد الكوثري من أعيان المبتدعة في هذا العصر وقد مات وتأثر به كثيرون، فدافع عن المسجد وقال لعل طعن أحمد فيه مشكوك فيه ولعل الرواية عنه غير صحيحة، وهذا ليس لكذا، ليس دفاعا عن المبتدعة، والإمام أحمد يقع فيه. فإذا منهج الورع، الورع لا يمنع أن يقول الإنسان بالعدل، وإذا قلتم فعدل، وإذا قلتم فعدل. والإنسان إذا طلب رأيك في شخص وأنت تخاف أن يتأثر به هذا الرجل السائل، تخاف أن يتأثر به هذا السائل، فلا بد أن تبين له السلبيات التي هي فيه. وهذه المسألة فيها مزلق خطير، يعني بعض الناس يقول يسأل عن شخص وهذا الشخص فيه عيب لكن لا يتأثر به، كأن يكون عيبا خفيا، يعني واحد عنده أخطاء لكن لا يتأثر الناس بها لأن أخطاءه في بيته أو في شخصه. فلاقي واحد يقول ترى فلان في كذا وكذا وكذا، يقول يا ابن الحلال اتق الله لماذا تطعن في فلان، يقول الجرح والتعديل كذا، يعني صار باب الجرح والتعديل مفتوح على مصراعي، كل واحد يتكلم على كيف. طيب، وأحيانا في بعض الأحيان يعني إما أن تجد الناس بين إفراط وتفريط، إما أن تجده يطعن في أناس صالحين أو يذكر سلبيات لا داعي لذكرها ولا حاجة لذكرها، أو تجد واحد يسكت على فلان وعلى أخطائه ولا يبين ولا يعترف بخطائه لأنه يقدس ويعظم هذا الشخص. كلاهما بلية ابتلي بها كثير من المسلمين، وحتى من الناس الذين يدعون القيام بدين الله وحمل الوالد. وعن عبد الله بن محمد الوراق قال كنت في مجلس أحمد بن حنبل فقال من أين أقبلتم، قلنا من مجلس أبي كريب، فقال اكتبوا عنه، اكتبوا عنه، اكتبوا عن الحديث فإنه شيخ صالح، فقلنا إنه يطعن عليه، يعني اتكلم عليه. قال فأي شيء حيلتي شيخ صالح قد بلي بي، ما كون طعن علي لا يعني أن لا تكتب حديثه، شيخ صالح صادق لكن ابتلي بي، ابتلاه الله عز وجل بأن يطعن عليه، ماذا أفعل له؟ لكن اكتب حديثا، هل هناك عدل مثل هذا؟ مقارنة بكثير من المسلمين اليوم، قد تجد اليوم واحدا من الناس إذا سئل عن فلان وقد يكون عالما أو من أهل العلم أو طالب علم ينفع الناس، فيقول لا 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 تأخذ عنه ولا حرف ولا تحضر مجالسه ولا تستمع له. لماذا؟ لأن بينه وبينه خلافات شخصية. حتى لو كنت محقا في خلافاتك الشخصية مع هذا الرجل، لكن العدل أن تقول للناس اسمعوا له واحضروا له حتى لو بينك وبينه خلاف شخصي، ما دام أنه لا يقول ببدعة ولا يدعو الناس إلى بدعة وليس عنده أخطاء في الأصول أو ليس عنده أشياء يظن الناس بها أو يفتي بغير علم. وكان من طريقة الإمام أحمد رحمه الله في باب الدعوة إلى الله ما قاله أبو بكر المروزي، قال: كان الإمام أحمد رحمه الله إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر يعني للسنة والجماعة سأل عنه، وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة، وأحب أن يعرف أحواله. وهذا المنهج من الإمام أحمد رحمه الله في الدعوة والحركة مهم جدا. مهم جدا أن الإنسان المسلم إذا سمع بشخص فيه صلاح، فيه تقوى، فيه اتباع للسنة، أن يتعرف عليه وأن يستفيد منه. ونظم هؤلاء في سلك واحد مما يقوي دين الإسلام جدا، لأنه يجمع الجهود ويوجهها. ولذلك فإن كثيرا من الناس فيهم من الصلاح أشياء كثيرة لكنهم متفرقون، لا ينظمهم سلك واحد. لو جاء إنسان مثل قدوة فجمع هؤلاء ووجه طاقاتهم إلى الخير واستثمر ما لدى هذا ولدى هذا ولدى هذا من الأشياء لانتفع الإسلام جدا. ولذلك لا بد الإمام أحمد رحمه الله كان يحاول أن يعرف أصحاب الطاقات في المجتمع اللي فيهم خير، فيهم صلاح، فيهم دين، فيهم اتباع السنة، يجري بينه وبينهم معرفة فيستفيد الإسلام من هذه الجهود المتكاتفة. وكان رحمه الله يعمق التصورات الإسلامية المهمة في الناس، فمثلا يدعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة والإقبال عليهم، وخطورة تبين الناس خطورة رد أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه بلغ من أمره في هذا أنه قال للناس أمر لها الناس عن كتابة الرأي يعني كتابة الآراء، وأمرهم أن يقتصروا على الآثار، أمرهم أن يقتصروا على الآثار. ليه؟ لخوفه، لخوف الإمام أحمد رحمه الله أن يترك الناس الكتاب والسنة ويتعلقوا بأقوال الرجال. ولذلك كان كتب أقوال بعض الرجال ثم تخلص من كتبه. وسأله رجل: أكتب كتب الرأي؟ قال: لا. قال: فابن المبارك قد كتبها. قال: ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق يعني القرآن والسنة لأنه وحي من عند الله. وكان من شدة اتباعه للسنة ما قال إبراهيم بن هانئ: اختفى أبو عبد الله عندي ثلاثة، ثم قال: اطرد لي موضعا، دور لي مكان ثاني. قلت: لا آمن عليك. قال: افعل، فإذا فعلت أفدتك. فطلبت له موضعا، فلما خرج قال: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثة أيام ثم تحول. فإذا اختفي عندك ثلاثة أيام ثم تحول. طبعا هذا الشيء يعتمد على الظروف والمناسبات، لأنه ليس دائما من قد يجد الإنسان مكان آخر، ولكن إذا وجد وهو في جو المحنة فيكون من المناسب أن لا يمكن في مكان واحد لفترة طويلة لئلا يكتشف أمره فيتحول. لو جلس رسول الله عليه وسلم في الغار مدة طويلة ربما اكتشف أمره، فهو جلس المدة التي خف فيها الطلب ثم تحول. وكان الإمام أحمد رحمه الله حريصا على أن يعرف أهل البدع ويكتشف أمرهم بنفسه من باب التثبت ليحزن الناس منه. وهذه القصة دليل على ذلك. وهذه القصة مهمة ينبغي أن تعقلوها جيدا وأن نفكر فيها يا إخواني جميعا. سمعت إسماعيل السراج يقول قال لي أحمد بن حنبل يوما بلغني أن الحارث المحاسبي كان فيه شيء من البدع، ولكن كان رجل فيه زهد وراء في تقوى، ولكن كان عنده بدع. قال الإمام أحمد إسماعيل السراج بلغني أن الحارث يكثر الكون عندك، يجيك كثير، فلو أحضرته منزلك وأجلستني من حيث لا يراني فأسمع كلامه أرى بنفسي ماذا يقول. فقلت السمع والطاعة لك يا أبا عبد الله، وسرني هذا الابتداء من أبي عبد الله. شوف الآن الإمام أحمد هو الذي يبحث، هو الذي ينقد، هو الذي يتثبت. مو يجي واحد يقول تعال عندي مبتدع أعطيني رأيك فيه، تعال عندي واحد أعطيه، هو الذي يبحث. ففعل الرجل هذا، فعل ودعا الحارث المحاسبي وجماعة من المعجبين بالحارث المحاسبي، فحضر أبو عبد الله الإمام أحمد وصعد في غرفة سجار، غرفة سجار، واجتهد في ورده الإمام أحمد إلى أن فرق. وحضر الحارث وأصحابه فأكلوا ثم قاموا لصلاة العتمة العشاء، ولم يصلوا بعدها أيام الليل وصلوا، وقعدوا بين يدي الحارث وهم سكوت لا ينطق واحد منهم إلى قريب من نصف الليل. فابتدأ واحد منهم وسأل الحارث المحاسب، فأخذ الحارث في الكلام وأصحابه يستمعون كأن على رؤوسهم الطير، فمنهم من يبكي ومنهم من يحن ومنهم من يزعق في كلامه، وهذا كان بعض المتصوفة. ولم تزل تلك حالهم حتى أصبحوا، فقاموا وتفرقوا، فصعدت إلى أبي عبد الله وهو متغير الحال، فقلت كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله؟ فقال ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء القوم، ولا سمعت في عين الحقائق مثل كلام هذا الرجل، وعلى ما وصفت من أحوالهم فلا أرى لك صحبتهم. ثم خرج. ناس يجلسون بعد العشاء ما يصلون الليل، يزعمون أنهم يذكرون الله، يجلسون صامتين هكذا إلى نصف الليل، وبعد ذلك واحد يذكر يتكلم وناس يزعقون. والزعق هذا ما كان عند الصحابة ولا عند التابعين. فالإمام أحمد قال ما أرى لك صحبتهم مع أن ظاهرهم الخير. لذلك كثير من الناس في هذه الأيام كثيرا ما يخدعون ببعض المبتدعة من أهل الشر، يخدعون به لأنه يراه يبكي ويرى يكثر ذكر الله ويرى يعني يزعق ويرى، فيقول هذا من أولياء الله، وهو من حقيقة في الحقيقة من المبتدعة في دين الله. فإذا التثبت في أحوال هؤلاء أمر مهم، أمر مطلوب حتى يعرف حاله فيجتنب، حتى يكون الإنسان على بصيرة. ومن منهج الإمام أحمد رحمه الله اعتزال أهل البدع، وهذه قضية مهمة تمس الحاجة إليها في هذه الأيام. قال المروري لما أظهر يعقوب بن شيبة الوقفة حذر منه أبو عبد الله وأمر بهجرانه، أمر الناس بذلك. ما هو الوقف؟ في قضية خلق القرآن صارت مشكلة، بعض الناس قالوا القرآن مخلوق، بعضهم قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وهؤلاء أيضا مبتدعة، وبعضهم قالوا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء الواقفة. فالإمام أحمد بدع الواقفة ونهى عن الصلاة وراءهم وأمر بهجرهم. ولا عليه فلان كبير صغير مشهور مغمور، ما دام أنه وقع في البدعة وما رجع عنها حذروا الناس منه. ومن الأمور المهمة التي يقتدى بها في الإمام أحمد رحمه الله علاقته بأهله، فقد كانت علاقته بهم طيبة جدا. فقال المروذي سمعت أبا عبد الله ذكر أهله فترحم عليها لأن ماتت زوجته قبله، فقال مكثنا 20 سنة ما اختلفنا في كلمة. كيف واحد يجلس مع زوجته لا يختلف معه في كلمة؟ هذا شيء ليس شيئا سهلا. ولكن هذا الرجل رحمه الله بلغ عدله ورفقه حتى في أهل بيته ما اختلف معهم في شيء. ومن أشهر الأشياء صموده في وجه الطغيان. الإمام أحمد رحمه الله يعني الشيء الذي فعله في صموده في وجه الطغيان ليس من أمر الله. إذا في براد فخر الكيف يعني الجو بارد والزحمة تدور الحر على كيفكم يعني المهم أنه قال صالح قال أبي لما جيء بالسياط شوف الطغيان الآن الذي تعرض له الإمام أحمد رحمه الله شديد جدا. قال أبي لما جيء بالسياط نظر إليها المعتصم فقال أتوني بغيرها هاتوا أشد منها. ثم قال للجلابين تقدموا فجعل يتقدم إلي الرجل منهم فيضربني سوطين فيقول له شد قطع الله يدك المعتصم. ثم يتنحى ويتقدم فيضربني سوطين وهو يقول في كل ذلك شد قطع الله يدك. فلما ضربت 17 سوطا قام إلي المعتصم فقال يا أحمد علام تقتل نفسك. شوف الآن الفتنة عن الدين كيف تكون بالترهيب والترغيب. أول شيء حذروه حملوه رفض سجنوه رفض ضربوه. ثم قال له المعتصم ليش تقتل نفسك. شوف واحد يقول شد يدك قطع الله يدك وبعدين يقول ليش تقتل نفسك. إني والله عليك لشفيق. وجعل عزيز وهو رجل من أعوان الظلمة ينخسني بسيفه وقال أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم. وكان موجود المعتصم وأعوانه وجنوده وعساكره وأحمد بن أبي جواد ومن معه من المعتزلة يناظرون الإمام أحمد وهو يرد عليه. وجعل بعضهم يقول ويلك إمامك على رأسك قائد. يقول الإمام أحمد ويلك إمامك على رأسك قائد يقتل الخليفة. وقال بعضهم يا أمير المؤمنين دمي في الدم دمه في عنقي اقتله. هذا سعد تم الجمع. وجعل يقول يا أمير المؤمنين أنت صائم وأنت في الشمس قائم خلص ريح نفسك. فقال لي ويحك يا أحمد ما تقول. فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله أقول به. ماذا كل الذي يعطونه آراء وأشياء فيها. فرجع فجلس ثم قال للجلاد تقدم وأوجع قطع الله يدك. ثم قام الثانية وجعل يقول ويحك يا أحمد أجبني. فجعل المقبلون عليه ويقولون يا أحمد إمامك على رأسك قائل. وجعل عبد الرحمن يقول من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع. شو حتى يخزنون يقولون من اللي من أصحابك وقف من موقفك ما أحد وقف فلماذا أنت تقف. والمعتصم يقول أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. ثم رجع وقال للجلاد تقدم. فجعل يضربني سوطين ويتنحى وهو في خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك. فذهب عقلي ثم أفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني. فقال لي رجل ممن حضر كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية يعني حصيرا ودسناك. قال أبي فما شعرت بذلك لأنه كان قد أغمي عليه وكاد أن يموت من هذا الدم على جسده يموت ولكن الله أنجاه. فإذا تعرض الإمام أحمد أيها الإخوة لستة أنواع الطغيان ضرب جلد حب داسوه سبوه لعنوه شتموه جمعوا عليه الأجناد والحراس حتى في منظر. قال لما دخلت قصر المعتصم رأيت أجنادا قد أشهروا السلاح ما رأيته من قبل. ولكن مع ذلك صمد ما صمد أحد مثله ولذلك صار إمام أهل السنة استحق بلا منازع. وكانت حجته قوية وهذا شيء مهم جدا للذي يواجه اللي في خط النار اللي في خط المواجهة لابد أن يكون عنده حجة
وهذا يبين أهمية العلم في وقت المجلس. قال صالح بن أحمد قال أبي كان يوجه إلي في كل يوم برجلين، أحدهما يقال له أحمد بن أحمد بن رباح والآخر أبو شعيب الحجام، فلا يزالان يناظران في السجن، والأحمد الإمام أحمد مقيد، حتى إذا قام جعل بقيد فزيد في خيوط فصار في رجلي أربعة أخيام. فلما كان في اليوم الثالث دخل علي فناظرني فقلت له الإمام أحمد يقول ما تقول في علم الله؟ قال مخلوق. قلت كفرت بالله، إذا تقول إن علم الله مخلوق كفرت بالله. فقال الرسول الذي كان يحضر من قبل إسحاق بن إبراهيم الوالي إن هذا رسول أمير المؤمنين كيف تكفره؟ فقلت إن هذا قد كفر. فلما كان في الليلة الرابعة وجه المعتصم ببغل كبير إلى إسحاق فأمره بحمله إليه، فأدخلت على إسحاق فقال يا أحمد إنها والله نفسك، إنه لا يقتلك بالسيف، إنه قد آل إن لم تجبه أن يضربك ضربا بعد ضرب وأن يقتلك في موضع لا يرى فيه شمس ولا قمر. أليس قد قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ شوف الآن يحتجون على الإمام أحمد يقولون الله يقول جعلناه قرآنا عربيا، وجعل يعني خلق، جعل الأرض وجعل السماوات، أفليس مجعول؟ إذا كان مجعولا أفلا يكون مخلوقا؟ فقلت قد قال الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، أفخلقهم؟ الله يقول في القرآن فجعلهم كعصف مأكول، يعني خلقهم كعصف مأكول. فإذا جعل ليست دائما بمعنى خلق، قد تكون بمعنى طيرة. فكانت حجته قوية. ثم قال لهم معتصم ناظروه وكلموه، يا عبد الرحمن كلمني. فقال ما تقول في القرآن؟ قلت وما تقول أنت في علم الله؟ فسكت. فقال لي بعضهم أليس قد قال الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن أليس شيئا؟ قلت قال الله تدمر كل شيء، فدمرت كل شيء موجود؟ ما دمرت إلا ما أراد الله. فقال بعضهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أفيكون محدث إلا وهو مخلوق؟ فقلت قال الله قال والقرآن بالذكر، فهذه الذكر المقصود القرآن، هذه فيها ألف ولا، وتلك ليس فيها ألف ولا. والمقصود بمحدث يعني لأنه كان ينزل حديث عهد بربه من الله إلى رسول صلى الله عليه وسلم القرآن. وذكر بعض الحديث عمران بن حصين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الذكر، فقال الإمام أحمد هذا خطأ، حدثنا غير واحد إن الله كتب الذكر. شوف حتى يتجد التحريفات يختلقون يحرفون الأحاديث، ولكن يقول هذا خطأ، الصحيح إن الله كتب الذكر. واحتج بحديث ابن مسعود ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آيات الكرسي. فقلت هذا طبعا حديث موضوع، فبينه له. وهكذا قال صالح جعل ابن أبي دؤاد ينظر إلى أبي كالمغضب. قال أبي وكان يتكلم هذا فأرد عليه ويتكلم هذا فأرد عليه، فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد فيقول يا أمير المؤمنين هو والله ظالم مظلم مبتدع. يعني لما يرحمهم الإمام أحمد يطلع هذاك رئيس ويقول هذا ظالم ما عندهم إلا هذه الكلمة. وهذه حال بعض الناس، يعني تناقش وترد عليه فإذا الحمد لله أنت غلطان ولا لا أسمع منك أنت على باطل أنت كذا، وما عندك حجة، اتهامات فقط حتى يسكت. وكلما ناظروه يقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به. حتى قال أحمد بن أبي دؤاد أنت لا تقول إلا ما في كتاب السنة؟ شوف يعني ابن أبي دؤاد يقول ما عندك إلا كتاب السنة، ما عندك غيره؟ وكان يبصر الناس بالحق ويثبتهم عليه. سمعت ابن أبي أسامة يقول الراوي يقول حكي لنا أن أحمد قيل له أياما محنة يا أبا عبد الله أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلال، وقلوبنا بعد لازمة للحق. يعني هذا الظهور لأهل البدعة ظهور ظاهر، قضية السلطة والسلاح وهذا، لكن ما زالت القلوب مطمئنة بذكر الله، فإذا ما ظهر الباطل عليه. وأما موقفه من فتنة السراء لما أعطوه الأموال في عهد المتوكل، رفع اللحم المتوكل وأصدق على الإمام أحمد الأموال، قال الإمام أحمد وقد وجه له بمئتي دينار بكى وقال سلمت منه طول المدة الماضية، سلمت منه حتى إذا كان في آخر عمري بنيت بهم، عزمت عليك أن تفرقها غدا. فلما أصبح جاءه حسن بن البزار فقال جئني يا صالح بميزان وجهه إلى أبناء المهاجرين والأنصار وإلى فلان، حتى فرق الجميع كل المال الذي أتاه ونحن في حالة، يقول ابنه ونحن في حالة الله فيها عنه، وأعطي ثيابا فجعل ويقول سلمت من هؤلاء منذ 60 سنة حتى إذا كان في آخر عمري بريت بهم، وما أحسبني سلمت من دخول عبد. وذكر بعض الحديث عن والد بن حصين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الذكر، فقال الإمام أحمد هذا خطأ، حدثنا غير واحد إن الله كتب الذكر. شوف حتى يكتشف التحريفات يختلقون يحرفون الأحاديث، ولكن أقول هذا خطأ، الصحيح إن الله كتب الذكر. واحتجوا بحديث ابن مسعود ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أصعب من آية الكرسي، فقلت هذا القرآن حديث موضوع فبينه لهم وهكذا. قال صالح جعل ابن أبي دؤاد ينظر إلى أبي كالمغضب، قال أبي وكان يتكلم هذا فأرد عليه ويتكلم هذا فأرد عليه، فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد فيقول يا أمير المؤمنين هو والله ظالم مضل مبتدع. يعني لما يتحمل من الإمام أحمد يطلع هذا رئيس من يقول هذا ظالم ما عندهم إلا هذه الكلمة، وهذه حال بعض الناس يعني تناقش وترد عليه لا الحمد لله أنت غلطان لا أسمع منك أنت على باطل أنت كذا، وما يتحدث اتهامات فقط حتى وكلما ناظروه يقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به. حتى قال أحمد بن أبي دؤاد أنت لا تقول إلا ما في الكتاب والسنة. شوف يعني ابن أبي دؤاد ما عندك إلا الكتاب والسنة ما عندك غيره. وكان يبصر الناس بالحق ويثبتهم عليه. سمعت ابن أبي أسامة يقول الراوي يقول حكي لنا أن أحمد قيل له أيام محنة يا بعد الله أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلال، وقلوبنا بعد لازمة للحق. يعني هذا الظهور لأهل البدعة ظهور ظاهر قضية السلطة والسلاح وهذا، لكن ما زالت القلوب مطمئنة بذكر الله، فإذا ما ظهر الباطل على الحق. وأما موقفه من فتنة السراء لما أعطوه الأموال في عهد المتوكل، رفع اللحم المتوكل وأصدق على الإمام أحمد الأموال، قال الإمام أحمد وقد وجه له بمئتي دينار بكى وقال سلمت منهم طول المدة الماضية سلمت منهم حتى إذا كان في آخر عمري بنيت بهم، عزمت عليك أن تفرقها غدا. فلما أصبح جاءه حسن بن البزار فقال جئني يا صالح بميزان وجهه إلى أبناء المهاجرين والأنصار وإلى فلان، حتى فرق الجميع كل المال الذي أتاه ونحن في حالة، يقول ابنه ونحن في حالة الله فيها عنه، وأعطي ثيابا فجعل ويقول سلمت من هؤلاء منذ 60 سنة حتى إذا كان في آخر عمري بنيت بهم، وما أحسبني سلمت من دخولي على هذا الغلام، فكيف بمن يجب علي نصحه؟ يا صالح وجه هذه الثياب إلى بغداد تباع ويتفرغ بثمنها ولا يشتري أحد منكم منها شيئا، فوجعها باعها وتصدق بثمنها. وكان مع ذلك يخرج ويرابط. ولما صارت المحنة قالوا لأبي عبد الله يعني التقية وأنت شرع الله التقية وأنت، فقال ما تقولون في حديث خباب إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه. وقال لست أبالي بالحق، ما هو منزلي إلا واحد، ولا قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة الثوب، لو قتلت يعني خلاص، لكن أخاف أضرب بالثوب أتراجع. فسمعه بعض أهل الحب فقال لا عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي. فكأنه سري عنه انبسط، يعني ما دام سيغيب عن الوعي بعد السوطين يتحمل السوطين وخلاص. وكان استفاد، كان في واحد من السراق كان محكوم عليه عند المعتصم بالسجن وكان يضرب، فقال يعني معنى كلام السارق يقول يا احمد، شوف والله حراميه زمان يعني كيف، قال يا احمد اني اصبر على الضرب وانا على الباطل، افلا تصبر عليه وانت على الحق؟ فقال امام احمد فثبتني كلامه. الان تصور كم الناس اللي في السجن اللي اهتدوا عليه الامام احمد، جالس في السجن يصلي بالناس يعلمهم. وختاما ايها الاخوه، فإن الإمام أحمد رحمه الله في سنة 41 و200 أصابته الحمى وصار يتنفس تنفسا شديدا، وكان ولده يمرضه، فقال يوم لولدي خذ بيدي، فأخذت بيدي، فلما صار إلى الخلاء ضعف وتوكأ علي، وكان يختلف إليه غير متطبق، ووصفت له وصفات. ولما ثم بعد ذلك صار الناس يأتون إليه فيدخلون عليه أفواجا حتى يملأ الدار، فيدعون له ويخرجون ويدخل أفواج آخرون. وجاء رجل لنا قد حضر يعني بالحناء، فقال الإمام أحمد وهو يحتضر إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به. واشتدت علته يوم الخميس ووضعته، فقال خلي للأصابع، شوف ما نسي السنة وهو على جرحه، قال خلي للأصابع. فلما كانت ليلة الجمعة ثقلة وقبض صدر النهار، والذي يموت يوم الجمعة من الآن الصلاح ماذا له؟ يخط ماذا له؟ يؤمل من عذاب القبر كما ورد الحديث الصحيح. فلما مات صاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتدت وامتلأت السكك والشوارع. وصلى عليه الناس، وحجر الذين صلوا على الإمام أحمد ما بين 700,000 و1,600,000، اختلفت الإحصائيات، يعني تقريبا 1,000,000 إنسان. وهذا غير الناس الذين صلوا على ظهور السفن على شاطئ بغداد. وحتى بلغ الزحام أن الناس قد فتحوا بيوتهم للذين يريدون أن يتوضأوا لصلاة الجنازة، وتعطلت الأسواق لبغداد، وأغلقت الجكاكين، واجتمع الناس من كل حد وصوت فصلوا عليه. وجاء اجتمعوا في فلاة فصلى عليه، فتقدم فجأة الواحد من أعوان السلطان أمير البلد ليصلي حتى لأنه يعني يظهر أمام الناس. فلما والناس ما دروا من الذي كبر، فلما درى الناس بعد ذلك ذهبوا إلى المقبرة فأعادوا الصلاة أفواجا. شوف ثقة الناس بإمام أحمد ونصرته، ليش؟ لأن الإمام أحمد هو الذي علمه لنفسه كيف ينفر من الظلمة. وقال أحمد قبل أن يموت رحمه الله قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. وفعلا صار يوم موت الإمام أحمد آية من آيات الله البينات. يقول عبد الوهاب الوراق ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا الإسلام شهد الجنازة مثل جنازة أحمد، حتى بلغنا أن الموضع مسح وحجر على الصحيح إذا هو نحو من 1,000 ألف. وأظهر الناس في جنازة الإمام أحمد السنة والطعن على أهل البدع، فسر الناس بذلك والمسلمون على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من علو الإسلام. قال الذهبي رحمه الله وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد 2700 لبغداد، جاء طوفان على بغداد بعد وفاة الإمام أحمد بكذا 100 سنين، عام على مقابر مقبرة أحمد، وأن الماء دخل في الدهليز علو ذراع ثم وقف بقدرة الله وبقيت الحصر حول قبر الإمام بغبارها. هذا الإمام الذهبي يقول: وكان استقاض وثبت لما جاء الصفات في بغداد، وقف عند مقبرة أحمد حولها الماء وهي ما جاءها الماء، وبقيت بغبارها. كرامة من الله لهذا الرجل. وختاما أيها الإخوة، فإن دراسة سير هؤلاء العلماء الأدلاء شيء فعلا يعني يطمئنك أن الدين، أن الله يخير لهذا الدين من ينصره، وأنه مهما صار ليل الجاهلية فإن الله يظهر أقواما يقيمون هذا الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت على قلوبنا على دينك. اللهم وابعث في المسلمين من يجدد لهم دينهم ويعيدهم إلى الملة السمحاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.